الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيس الدمشقي، قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. قوله: باب إدخال البعير في المسجد للعلة، أي لعلة مرض فيدخل المسجد، فيدخل المريض على بعيره، وقد جاء عند أبي داود من غير هذا الوجه، جاء عند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي، أي مرضا، فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين، وسنده ضعيف لأنه من طريق يزيد ابن أبي زياد وهو ضعيف. ومما يستدل به لهذه الترجمة حديث أم سلمة الآتي: قال البخاري وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، أي للحاجة، لا لمرض وإنما لحاجة، وهو أن الناس اجتمعوا حوله عليه الصلاة والسلام وازدحموا عليه لرؤيته ولسماع كلامه، ولأن بعضهم ربما عنده سؤال، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد على البعير ليراه الناس من غير حطمة وزحام، فدعت الحاجة إلى ذلك. وقد وصله الإمام البخاري رحمه الله ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، والمحجن هي العصا معكوفة الطرف، كان إذا حاذ الحجر استلمه بمحجنه، أي وضع المحجن أي عصاه على الحجر. وجاء في مسلم من حديث الطفيل بن عمرو أنه قبل المحجن، ثم ذكر بعد ذلك حديث أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي أي مرضا ووجعا، أي أنها لا تستطيع الحج مع ذلك المرض أو يشق ذلك عليها، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وفيه طواف الراكب، فيه طواف الراكب على البعير حول البيت كما في حديث ابن عباس، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، أي بسبب المرض لعلة المرض. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت، أي أم الناس، يقرأ بالطور وكتاب مسطور. وهذه الصلاة كانت صلاة الفجر على، ثم سافر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وقال رحمه الله باب، وبيض له فاستمر كذلك، أي ذكر الباب غير ترجمة لعله يجعل له ترجمة فلم يفعل. قال ابن رشيد قال الحافظ وأما قول ابن رشيد إن مثل ذلك إذا وقع للبخاري كان كالفصل من الباب أي الذي قبله، فهو حسن حيث كان بينه وبين الباب الذي قبله مناسبة بخلاف هذا الموضع كما سيأتي أنه مباين للباب الأول. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة هو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي قال حدثنا أنس وهو ابن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. صار مع كل واحد منهما واحد أي مصباح حتى أتى أهله، وصل إلى أهله إلى بيته. قال الحافظ وأما وجه تعلقه بأبواب المساجد أي هذا الحديث، فمن جهة أن الرجلين تأخرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في تلك الليلة المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه، فعلى هذا كان يليق أن يترجم له فضل المشي إلى المساجد في الليلة المظلمة، ويلمح بحديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقد أخرجه أبو داود وغيره من حديث بريدة. وظهر شاهده في حديث الباب لإكرام الله تعالى هذين الصحابيين بهذا النور الظاهر، وادخر لهما يوم القيامة ما هو أعظم وأتم من ذلك إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. وهذان الرجلان هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر. وقد ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب المناقب في مناقبهما، وجاء عند أحمد من طريق معمر عن ثابت عن أنس أن أسيد بن حضير ورجلا آخر من الأنصار تحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في حاجة لهما حتى ذهب من الليل ساعة، وليلة شديدة الظلمة، ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلبان أي يرجعان وبيد كل واحد منهما عصية تصغير عصا، فأضاءت عصا أحدهما فأضاءت عصا أحدهما حتى مشى في ضوئها، حتى إذا افترق بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه، فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ إلى أهله. والرجل الآخر هو عباد بن بشر. وهذه كرامة أكرم الله عز وجل بها هذين الصحابيين الجليلين، بأن أضاءت عصا كل واحد له فمشى في ضوئها بعد الافتراق، وفي حال الاجتماع أضاءت عصا أحدهما فمشى على ضوئها. والكرامات ثابتة وأدلتها واضحة وكثيرة في الكتاب وفي السنة، وهي في الأمم السابقة وفي هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فما دام أولياء الله موجودين فالكرامات حاصلة. من أدلة وقوعها في آخر الزمان قصة ذلكم الغلام الذي يقتله الدجال نصفين ويمشي بين شقي، ثم يحييه الله عز وجل فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع، ويجعل على رقبته شيء من نحاس فيقول أتؤمن بي، فيقول لا أزيد أو ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك كتب ألفت في الكرامات للمتقدمين وهكذا لبعض المعاصرين، وهذا الموضوع ضمن في كتب الحديث وكتب أهل العلم، في كتب العقائد. وقال رحمه الله تعالى: باب الخوخة والممر في المسجد، أي اتخاذ الخوخة وهي الباب إلى المسجد، والممر إذا دعت الحاجة إلى ذلك. قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليحه بن سليمان قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسري بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه فكان ما عند الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال: سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. قول أبي سعيد رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فيه أن الله عز وجل خير نبيه صلى الله عليه وسلم في أن يقبضه أو يبقى في الدنيا ما شاء الله لما في بقائه من النفع، فاختار ما عند الله، وما عند الله خير، وللآخرة خير لك من الأولى. وقد حصل ما أراده الله عز وجل من بعثته بأن بلغ البلاغ المبين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فاختار ما عند الله، وهكذا الصالح يختار ما عند الله ويستعد للقاء الله ويحب ذلك. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين سمع هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم، لأنه فهم المراد رضي الله عنه، وهذا من مناقبه ومن حسن فهمه. وقوة استنباطه، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو العبد المخير، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر لفراق رسول الله، ولأنه ميت وسيفارقهم. فقال أبو سعيد: فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. أي لم يفهم المراد الذي فهمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد أي المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، ولسعة علمه وقوة فهمه فهم هذا وغيره. ثم عند أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وأنه قد فهم المراد، بشره بما أكرمه الله به وبأنه على منزلة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أخوه في الإسلام، وأنه يوده. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته ومالي أبو بكر. وهذا من الاعتراف بالفضل لأهل الفضل، وفضله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعلى غيره أعظم وأمن، أعظم وأكرم. وكما جاء في الحديث قالوا: الله ورسوله أمن. كلما ذكر شيئا من مناقب الأنصار أو من صفاتهم قالوا: الله ورسوله أمن، والأمر كما يقولون رضي الله عنه. ثم قال: ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، إذ أن الخلة أرفع مراتب المحبة. ولم يتخذ الله عز وجل من العباد خليلا سوى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخوة الإسلام ومودته أي حاصلة وباقية، وهذا شرف عظيم لأبي بكر رضي الله عنه ومنقبة عظيمة. ثم قال لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر وهي الخوخة. بعضهم قيد الباب بأنه صغير يدخل منه ويخرج منه، وترك بابه لأنه يدخل عليه بين الحين والآخر، وأيضا للتشاور فهو أهل لذلك. وفي حديث ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخرقة، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يمرض كغيره من البشر ويوعك كما يوعك رجلان، كما في حديث ابن مسعود، لعظيم أجره ولقوة إيمانه صلى الله عليه وسلم. فخرج في مرضه الذي مات في عاصب رأسه أي من شدة الوجع بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسي وماله من أبي بكر من أبي قحافة. ذكر فضله على غيره من الصحابة، والصحابة لهم فضائل كثيرة، لكن فضيلة أبي بكر أعظم، وهو أفضل الخلق بعد الأنبياء صلى الله عليه وسلم بالإجماع. قال ولو كنت متخذا من الناس خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، أي أخوة الإسلام أفضل. سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. وهذا المرض الذي كان في النبي صلى الله عليه وسلم هو مرض الموت، وذلك لما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فذلك أن يصلي بالناس، فلذلك استثنى خوخته بخلاف غيره. وقد قيل إن ذلك من جملة الإشارات إلى استخلافه، ذكره الحافظ، والشاهد منه للترجمة قوله سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.